إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم مما جاء من أخبار من قد مضى، ما جاء في قصة جريج ذلكم العابد الزاهد الذي كان من أمره عجبا. وهذه القصة رواها البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. لم يتكلم في المهد، المهد أي في سن الصغر، وهو الحمل وهو الطفل، هذا هو سن المهد. وهؤلاء ليسوا لهم قدرة على الكلام، وليسوا من أهل الكلام أي أهل المنطق والنطق، لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جعلها آية، آية لبعض الناس أنهم في سن المهد يتكلمون. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، ذكر قصة جريج، فقال عليه الصلاة والسلام: كان جريج رجلا عابدا وكانت له صومعة. صومعة هو عبارة عن بناء، بناء كان يجعل في مكان مرتفع ينقطع فيه العباد، وكان ذلك في بني إسرائيل، يدخل في صومعته، الغرض منها ينقطع عن الدنيا وعن الناس، يتفرغ لعبادة ربه. وكان جريج من أهل التعبد، اتخذ صومعة فجلس فيها. وجريج هذا ما هو؟ لم يأتي لنا في هذا الحديث بالذات وبعينه حقيقة جريج، لكن في بعض الروايات كما في مسند الإمام أحمد أن جريجا كان عبارة عن تاجر يتاجر بأمواله، فكان يرى من نفسه أنه تارة يربح وتارة يخسر، فلما رأى هذا الأمر قال: هذه التجارة ليس فيها خير، ليس فيها خير. ثم قال: لأتأجر مع الله، فتفرغ حينها للتعبد. لكن هذه القصة فيها علة في مسند الإمام أحمد ومتكلم فيها، فالشاهد إلا أنه رجل انقطع للعبادة. وتأمل في وصف نبينا أنه كان عابد، والدليل على عبادته وتعبده ما سيأتي أن له صومعة، فدل ذلك على أن هذه الأوصاف، فعابد اسم فاعل دلالة على ذات متصفة بصفة، عالب عالم عابد طالب علم، فهذه إخواني في ألقاب ما تأتي من فراغ أصلا، هذه الألقاب لابد أن يكون لها واقع ملموس. فكيف حكمنا على أن جريجا عبارة عن عابد؟ لأنه اشتغل بالعبادة، اتخذ له صومعة فعمل بها واشتغل بالتعبد مع الله فيها. كيف نحكم على رجل من الناس بأنه عالم إذا عمل بعلمه؟ كيف يحكم عليه بأنه طالب علم إذا طلب العلم؟ وهكذا قس. أما إذا رأينا إخواني ألقاب تطلق على بعض الناس وأعمالهم وأخلاقهم في منأى عنهم، فما يستحق هذا اللقب. إذا وجد مثلا رجل ينتسب للعلم، ينتسب للمشيخة، وهو بعيد عن طاعة ربه، فاعل المعاصي والفجور، هذا ما يستحق هذا اللقب. أو رجل في أخلاقه متهوك في أعماله، لا أدب لا ذوق، لربما يكذب في حديثه، لربما تبرم معه عهد وعقد واتفاق وشرط، أن لا يتكلم في الأمر الفلاني أو لا يخوض في الأمر الفلاني فيهز رأسه بالموافقة ثم ينقض. أهذا عالم؟ أهذا طالب علم؟ لا والله، ما يستحق هذه الألقاب، حرام تطلق من أمثال هذه الألقاب المقدسة والمشرفة على أمثال هؤلاء. فانتبه يا عبد الله، الناس لا ينظر إلى ألقابهم، الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو العابد الفلاني، وإنما ينظر إلى واقعه الملموس، إلى علمه الموجود، إلى أخلاقه. فإذا كان كذاباً غشاشاً مخالفاً للعهد والوعد فهذا لا يستحق أن ينتسب للعلم أصلاً. قال عليه الصلاة والسلام: فجاءته أمه يوماً، كانت له أمه جاءته، فأخذت تناديه: يا جريج. ما الذي أتى بأمه؟ جاء عند أبي عوانة بإسناد صحيح أنها جاءته لأنها قد اشتاقت إليه، كما قلنا، لأن العباد من بني إسرائيل ينقطع فترة طويلة في الصومعة، ما يخرج إليها، ما يخرج منها إلا لحاجة ضرورية، فينقطع الفترة الطويلة. فأمه طال انتظارها لابنها فحنت إليه واشتاقت إليه، فذهبت إلى مكان الصومعة فأخذت تناديه: يا جريج. جاء في رواية عند مسلم أن حميد الراوي وصف لنا كيف أن أبا رافع وصف لهم كيف كان أبو هريرة، وصف لهم وصف النبي عليه الصلاة والسلام لأم جريج عندما كانت تنادي جريج، كيف تنادي: تضع كفها فوق حاجبها ثم ترفع رأسها. لماذا؟ لأن المكان مرتفع، المكان مرتفع، ولعل هذا يواجه الشمس حتى لا يحجب الشمس نظرها، فكان تضع حاجبها فوق رأس فوق عينها ثم تنادي: يا جريج. قال عليه الصلاة والسلام: جريج سمع بنداء أمه، إلا أنه ماذا كان؟ كان في صلاة، كان يصلي، وهذا سيأتي على أن الرجل كان متعبدا حقا وصدقا، يستحق لفظ العبودية وأنه عابد لله، هذا الواقع إخواني في الله. أما رجل بألقابه في واد وأعماله في واد آخر لا، ما يلتأ إيمان. فكان يصلي، سمعها فاحتار في أمره، ما الذي يصنع؟ هو في صلاة وأمه في الخارج. فقال: اللهم، قال في نفسه: اللهم، صلاتي، يعني أستمر في صلاتي أم أمي، أي أستجب لأمي. فقال: اللهم، صلاتي أم أمي؟ فقال: بل صلاتي. فاستمر في صلاته، استمر في صلاته. أمه تعبت فرجعت. قال عليه الصلاة والسلام: فجاءته في اليوم الثاني فأخذت تناديه: يا جريج. فسمعها، وأين كان؟ كان في صلاة، الرجل على قمة في التعبد، كان في صلاة، أوقاته كلها في صلاة. فسمعه وهو في صلاة فقال: اللهم، صلاتي أم أمي؟ فقال: بل صلاتي. فاستمر في صلاته، مضى قدما بصلاته، تعبت أمه كالعادة رجعت من حيث أتت. في اليوم الثالث أتته أمه تريده، أخذت تناديه: يا جريج. سمعها فكان الأمر كما كان، اجتهد: اللهم، صلاتي أم أمي؟ قال: بل صلاتي. فمضى في صلاته، مع أن الأولى كما سيأتينا أنه كان يستجيب لكلام أمه، هي أولى، وإلا على أقل تقدير يعجل في صلاته، يعجل يمشيها حتى يلحق بأمه، كان أقل تقدير، وإلا قطعها أصلا، فإن طاعة الوالدين مقدمة على نوافل العبادات من الصلوات. فاجتهد رحمة الله عليه فقال: بل صلاتي. فمضى في صلاته. أمه ما سترجع بعد هذا، الأولى والثانية والثالثة حينها تمالكها الغضب، تظن أن ابنها بلغ به أنه ما يبالي بها ولا عرف قدرها، فما كان من أمرها إلا أن رفعت يديها إلى السماء قائلة وداعية عن ابنها، قالت: اللهم، إن هذا جريج، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم، لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. المومسات بمعنى الزواني، البغايا، العاهرات الفاجرات، هؤلاء هن المومسات. دعت عليه أنه لا تقبض روحه ولا يموت من هذه الدنيا حتى ينظر إلى أمثال هؤلاء من الغواني والبغايا. اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وذهبت، أخرجت ما في قلبها عن طريق دعائها بربها على ابنها، فذهبت. قال عليه الصلاة والسلام: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. بنو إسرائيل أين هم؟ هم في مكان بعيد، لأن جريج رحمة الله تعالى عليه ابتعد عنهم، ابتعد في مكان بعيد، منأى بعيد عنهم، اعتزل الناس، وهم بنو إسرائيل في بلادهم يذكرون الرجل. فتذاكروا جريجا وعبادته، على ما يذكرونه، قيل مدحا وإعجابا بتعبده، وقيل خبثا وطعنا فيه، وعلى القول الثاني دلالة على أن أهل الباطل ما يرتاحون أبدا لأهل الحق، ما يرتاحون أبدا، لربما تجد أن قلوبهم ملئت بالبغض والكره، بل لربما بدس الدسائس على الانقضاض على أولياء الله. قد حكى ذلك ربنا كثيرا في كتابه سبحانه وتعالى، قال ربنا عن أهل الكفر: ولن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مع أنهم في أمتهم مع شعوبهم ونحن في منأى عنهم، ومع ذلك قد ملئت قلوبهم البغضاء والحنق، ما يرضون عنا حتى نكفر، حتى نكفر بالله سبحانه وتعالى. حتى قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال: ودت الزانية لو أن النساء زنين. الزانية الفاجرة لو عرفت ما في نفسها تريد أن الناس كلهم على مثلها، على الزنا، ما تريد العفيفة تبقى في المجتمع، تريد الناس كلها على البغاء، على البغاء. وهكذا هم أهل الشر إخواني في الله، أهل الشر ما يرضون أبدا عن أهل الصلاح، بل ربما إذا استشرى الفساد في مجتمع من المجتمعات يكون الصالح تهمة، تهمة. تخيل، ليس فقط أن يعني يعجب، لي تهمة، كيف تكون صالح؟ قال ربنا عز وجل عن قوم لوط أنهم قالوا عن لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم، لما؟ إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، يعني هذه جريمتهم، الجريمة يعني المعروف أن الجريمة هي جرم عظيم يقترف، لكن كون شخص يتطهر يريد أن يكون من المطهرين من المتعففين، هذه تهمة عندكم؟ قال نعم تهمة، يخرج هذا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. من هنا يعرف إخواني في الأهل الصلاح أنهم هم معرضون لسقط المجتمع، وخاصة متى ما كان مجتمع على غاية من الفساد فإنهم سيكون ماذا؟ يكون عرضة للطعن والقدح والسلب والغمز واللمز فيهم. وهكذا يا عبد الله تجد أن بعض الناس ما يتفكه إلا بأعراض الصالحين، ما يتفكه، تجد بعض الناس لربما المجتمع يعج بالمحششين والمخدرين والعلمانيين والكفرة والمعاندين والسبابة لله والرسول، يترك هؤلاء كلهم ثم يمشك هذا الداعية، يحذر منه: عليكم به، هذا فعله وتركه. طيب ما رأيت في المجتمع إلا هذا الرجل، من مجتمعات الخراب والفساد من أهل الكفر والإلحاد إلا هذا؟ لكنها آية، هذا أمر جعله الله في أصحاب أمراض القلوب ممن تكست فطرهم، أنه ما يرى إلا أهل الصلاح، وقع في زلة في هفة ينسى كل هذا البلاء، يمسك هذا لربما كرس محاضرات وكلمات في حقه. أخوان هذه آية، أمر جعله الله عز وجل في أهل من اضطربت فطرته. فقال عليه الصلاة والسلام: فتذاكروا جريجا وعبادته. فجاءت، فقال عليه الصلاة والسلام: فأتته امرأة يتمثل بحسنها فقالت: أنا أفتنكم إياه. سبحان الله، يتناقشون فيما بينهم من الذي انبرأ، امرأة فاجرة سمعتهم يتحدثون عن جريج وعن عبادته، فقالت أنا أفتنكم إياه وأن سيذهب عني. ومن هذه المرأة؟ هل هي أي امرأة؟ لا، بل امرأة زانية، بمعنى عندها خبرة في إغواء الرجال. وليس هذا فحسب، قال نبينا يتمثل بحسنها، معنى يتمثل بحسنها أي أنها كانت في غاية من الجمال، يضرب بها المثل، يضرب بها المثل في المجتمع بجمالها وبهائها وحسنها. تخيل إلى عظم البلاء، امرأة زانية حسناء قالت أنا أفتنكم إياه ما عليكم. وهنا وقف إخواني في الله في بيان كيف أن هؤلاء هم أهل باطل، لكن انظر كيف التضافر، كيف التعاون بينهم فيما بين في سبيل إسقاط رجل صالح. يتعاونون لربما بأموالهم، بأنفسهم، بكلماتهم، بأقلامهم، باجتماعاتهم، بأعراض، والمهم يتفقون على إسقاط أهل الصلاح. إذا كان هذا إخواني في الله في حق أهل الباطل، فما ظنك بأهل الحق؟ كان الأولى والأجدر والأحرى إخواني في الله بأهل الحق أن يتعاون، يكون بيننا تعاون على نصرة هذا الدين. قال ربنا عز وجل في حق موسى مع هارون أن موسى دعا ربه عز وجل في أن يجعل لهم من يعينه على طريق الدعوة، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الشخص يحتاج إلى من يعينه في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، ما تكتمل الدعوة إخواني في الله برجل واحد، لابد من تضافر الجهود، الثاني والثلاثة والأربع والخمس والست، يتكالب المجتمع. إذا كان أهل الباطل إخواني في الله يتضافرون، أخبرت فيما أخبرت أن بعض البلدان الكافرة كانت هناك أحد الكنائس على وشك الإفلاس، كنيسة، فإذا ببعض المواقع أنزل لفتة مهمة وعاجلة ورسالة لكل من يهم الأمر من أصحاب الكنائس من الأرثوذكس وغيرهم على أن الكنيسة الفلانية آئلة للانحدار، نريد الأموال وتبرعات. فجاء في خبر هذه المجلة أنه خلال يوم جمعت لها ملايين الدولارات. أهل باطل ينفقون، ينفقون أكل على باطل، لكن أهل الحق لقي لهم عندنا مسجد يحتاج إلى ترميم، عندنا أمر فلان يحتاج إلى كفالة، عندنا تجد القليل من ينفق. وإذا أنفق اليوم لو ربما من عليك سنة كاملة، أنا أعطيت وبذلت، أنا أعطيت وبذلت. لكن انظر لأهل الباطل هؤلاء. ولهذا أخواني في الله فالشخص يكون في هذا الباب معوانا على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربنا عز وجل في قصة ياسين أو في سورة ياسين ذكر كيف أن ربنا أرسل الرسل تترى، فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، عززنا بمعنى قوينا، بمعنى شددنا، شددنا أزرهم بثالث. وهكذا الدعوة تحتاج من يعين، ذاك بماله، ذاك بلسانه، ذاك بوجاهته، ذاك بمعرفته، ذاك كذلك في إقامة عمارة بيوت الله عز وجل، ذاك بدرس عام، ذاك بدرس خاص، ذاك بحلقات الأطفال، ذاك بخروج دعوي، ذاك هكذا إخوان البذل والعطاء، التفنن في نصرة دين الله عز وجل. فإذا كانت هذه امرأة غبي، امرأة بغي، ومع ذلك عرضت عرضها للدناسة وللدياثة، لا لشيء إلا في سبيل إسقاط هذا العبد الصالح. وسيأتي إن شاء الله في درس غد بإذن الله تكملة لهذا الحديث العظيم والذي فيه الكثير والكثير من المسائل. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.